انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام.
لافام مع رنا يوسف كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال على كل اللي بيسمعونا على نجوم تسعينات اف ام. معاكم رنا يوسف في برنامجكم لافام لمدة نص ساعة، والنهاردة موضوعنا هيكون مميز جدا، وحاجة يمكن كترت عليها الكلام الفترة اللي فاتت وناس كتير اتكلمت عليها بس للأسف ما يعرفوش عنها معلومات كتيرة. النهاردة هنتكلم عنها باستفاضة وهنعرف عنها معلومات أكتر. المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن الكفالة والاحتضان، وان لو انتي نصيبك ما جاش هتعملي ايه، وكنا بنتكلم في الموضوع ده. بس لو انتي قدامك الفرصة ان انتي تقدري بعد كده يعني تقدري تبي ام في فترة ما وتقدري تستغلي الموضوع ده، تفتكري هنعمل ايه؟ النهاردة موضوعنا هنتكلم فيه عن تجميد البويضات. يمكن كتير مننا سمع عن الموضوع دوت، و يعني الفترة الأخيرة سمعنا أن نجمات كتير عملوا الموضوع ده وعملوا تجميد البويضات ده، بس للأسف يعني المعلومات عنه قليلة أو ما نعرفش عنه كتير. النهاردة هنجاوب عن كل الأسئلة ديت وهنعرف عنه معلومات أكتر، بس بعد ما نطلع من الفاصل وهنرجع تاني.
والضحكة الحلوة دي قولي بتخبيها لمين، مش لازم كاملة من يوم ما ظهرت وعاملة خوف وقلق للحلوين وين نظرة بعينك ليه بتطل ترد الروح ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تطلم ده أنا متثبت ومسلم أبعد لأ مش مسموح
ورجعنا لكم ولسه مكملين في برنامجكم لفم وحلقتنا النهاردة عن تجميد البويضات. وسؤال حلقتنا تعملي ايه لو لسه نصيبك مجاش ونفسك تبقي ام؟ مستنية مداخلاتكم على تليفون البرنامج 01427894 وحنعرف كل الإجابات النهاردة عن تجميد البويضات وكل الأسئلة اللي بتدور في راسكم عن تجميد البويضات. معايا ضيفي النهاردة دكتور أحمد أبو السرور أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري كلية طب جامعة الأزهر وكمان عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لأطفال الأنابيب والحقن المجهري. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا حضرتك، إن شاء الله تكون بخير.
الحمد لله، زي حضرتك يا فندم.
الحمد لله.
في ناس كتير عايزة بتسأل يعني إيه يا دكتور حقن مجهري ويا ترى إيه علاقته ب يعني ايه تجميد البويضات وايه علاقته يا دكتور بالحقن المجهري؟
بصي، تجميد البويضات ده يعني باختصار ان احنا ندي المريض ادويه قويه تنشط التبويض لحد البويضات لما تكبر بنسحبها ونشيلها عندنا. لما بنشيلها عندنا بنعمل بيها ايه بعد كده لما نحتاجها المريضه؟ بنعمل بيها عمليه حقن مجهري، يعني نفكها من التجميد ونحقنها بالحاجات المنويه عشان نعمل اجنه بعد كده نزرعها.
تمام.
لما بنعمل القصه دي نسبة نجاحها بقى بتعتمد على سن المريضة وقت ما أخذنا منها البويضات. فميزة الكلام ده إيه؟ هي لو سحبت البويضات مثلا وكملتها في سن 30 سنة وبعد كده ما حصلش زواج أو حاجة وحصل زواج عند سن 45 سنة، احتمال حدوث الحمل فيه بيبقى صعب قوي. بس الست اللي مجمدة البويضات لا، بتبقى البويضات بنوعيتها وقت ما جمدتها اللي هي عندها 30 سنة فبتديها فرصة كبيرة إن يحصل حمل.
تمام يا فندم، يعني هي لازم الست اللي مش متجوزة هي اللي تعمل تجميد البويضات ولا ينفع مع السيدة المتزوجة؟
مع السيدة المتزوجة ما لهاش لازمة، تجميد الأجنة أحسن منها.
تجميد الأجنة أفضل.
لما بدأت أعمل اليمين الأنسة اللي هي يعني بعد شهر تحط كيماوي أو حاجة، الكيماوي ده بيدمر المبيض، الست أخر بيها سن الزواج شوية، الست هتعمل عملية على المبيض وما كانتش متزوجة.
تمام.
تاخد بويضات ونجمدهم ونشيلها معاها.
معلش يا فندم الصوت مش واضح. الو،
في الحاله دي بناخد بويضات ونشيلهم عندنا.
دكتور الصوت مش واضح، بس بعد اذنك يعني ممكن نعلي الصوت شويه؟
الو كده كويس؟
لا الصوت مش واضح برضو.
الو
الو، ايوه الو،
سامعني كده؟
انا سامع حضرتك.
دي الأسباب اللي احنا بنجمد عشانها بويضات، ولا الست المتزوجة لا ما بتحتاجش.
الو
الو،
اي فندم كده سامع حضرتك.
ولا حاجة، الست المتزوجة ما بتحتاجش تعمل الكلام ده.
تمام، الأحسن ليها ان هي تعمل تجميد الأجنة، يعني الأفضل ليها
الأجنة بالظبط.
طيب السن المناسب ان احنا نعمل فيه التجميد، الأفضل سن للأنسة اللي هو بيبقى سن كام؟
كل ما السن بيبقى صغير كل ما الفرص تبقى احسن. بعد سن الأربعين بيحصل انخفاض جامد قوي في نسب النجاح، فعشان كده دايما بنقول لها يعني قبل 35 سنة يفضل، يعني السن المناسب اللي هو من 30 ل 35 سنة.
تمام. والبويضات دي يا فندم بتفضل صالحة لمدة قد ايه؟ يعني احنا يعني بناخدها وبتفضل بعد كده صالحة لمدة قد ايه للاستخدام؟
لا ممكن تتشال فترات طويلة، ممكن تقعد 10 15
من 10 ل 15 سنة. طيب هي عملية السحب، في ناس كتير بتتكلم ان عملية السحب هل هي صعبة، بتتم ازاي، بتتاخد ازاي؟
لا لا، احنا بنقول عليها مش عملية سحب، مجرد اجراء بسيط عن طريق البطن، يعني ما تجيش ناحية البطن ولا بشكل كرم اي حاجة. هي الناس عادة تعملها بتحافظ على عضليتها اجراء بسيط بيستغرق 10 دقائق بتروح بعديه بساعه واليوم اللي بعده حياتها كلها طبيعيه خالص.
يعني بيكون تحت بنج موضعي مش بنج كلي يعني؟
تحت بنج كلي بس يعني بنج بسيط مجرد بس بالدروخه.
تمام. طيب نسبة نجاح يا دكتور العمليات دي بتبقى قد ايه؟ تجميد البويضات نسبة النجاح بعد كده لما بنيجي نستخدمها في الحقن المجهري بتبقى نسبة قد ايه؟
يعتمد جمادتها عندها كام سنة، فلو جمادتها في سن صغير اقل من 35 سنة نسبة ان يحصل حقن بعد كده بتبقى 45% وبتقل تدريجيا مع السن، يعني سن 35 تبقى 45% عند سن 39 تبقى 25% بعد سن 40 بقى بيحصل انخفاض جامد قوي في نسب النجاح.
تمام.
وبعد سن 43 الناس ما عملوش الحاجات.
اوكي، يعني النسبة مش كبيرة قوي، يعني في ناس بتفتكر ان النسبة ممكن توصل ل 90% وفيما فوق يعني
45%.
تمام. وهل احنا بنجمد كذا بويضة، يعني بنعمل كذا بويضة بنعمل لها حقن ولا هي بويضة واحدة اللي بنعمل لها؟
لا، حضرتك ما ينفعش ان هي تجمد عدد كبير عشان تدوس فرصتها، يعني العدد اللي احنا بنقول عليه كويس 15 ل 20 بويضة.
تمام، من 15 ل 20 بويضه دي بتتسحب مره واحده صح كده؟
لا، حسب، في ناس ممكن يطلعوا ده مره واحده، في ناس ممكن يحتاجوا 3 4 مرات عشان يطلعوه، المختلف ايه من الفتره الثانيه.
تمام. طيب اهم بقى سؤال يا دكتور، يعني في ناس كتير بتبقى بتفكر في الموضوع بس بتبقى خايفه يعني ان ممكن البويضات بتاعتها دي يعني يتم استخدامها من قبل اشخاص اخرين، فهل في ضوابط للموضوع دوت ولا الموضوع بيبقى ازاي عشان الناس تبقى مطمنه اكتر؟
هو لازم عشان كده حد يعمل الحكايه دي يروح لمكان مضمون، يعني عشان مكان تحت السلم، ها لازم يكون مكان قديم وعنده سمعته وبيشتغل كتير،
لازم يكون حاجه موثوق فيها طبعا. هل بيبقى في مثلا ليبلز او حاجات بتبقى بتضمن ان الشخص اللي عامل التجميد ده الحاجات بتاعته تبقى معروفه؟
طبعا اهو كل حاجه.
طيب التكلفة بقى يا دكتور بتاعت التجميد هل هي مرتفعة ولا منخفضة ولا أخبار التكلفة إيه؟
التكلفة متوسطة، هو ده بيتكلف المريض تقريبا بالعلاج بتاعه كله على بعض في حدود 20,000 جنيه تقريبا، يعني زيادة والإنقصار.
تمام. دي بتبقى مرة واحدة يا دكتور؟ يعني المبلغ ده بيدفع مرة واحدة لمدة التجميد الفترة اللي هي هتعملها 10-15 سنة صح كده؟ تمام. طب هو مفيش يا دكتور
مبلغ رمزي كل سنة
الايه يا فندم؟
بس عشان تجددها كل سنة في مبلغ رمزي بتدفعه، يعني حاجة مثلا 700 جنيه.
تمام، يعني حاجة رمزية يعني بس مجرد ضمان الاستمرارية ان هي موجودة، يعني الحاجات بتاعتها موجودة ومحفوظة في المكان.
بالظبط.
تمام. الموضوع بتاع تجميد البويضات ده يا دكتور مش موجود في مراكز، يعني مراكز حكومية، موجود بس في مراكز خاصة صح كده؟
على حد يعني انا ما اعرفش ان هو في مراكز.
تمام. فإحنا يعني بنشجع طبعا كل بنت وكل سيدة حابة إن هي تعمل تجميد البويضات إن هي تختار مركز موثوق فيه ومركز ليه سمعته ومركز قديم وشغال في الموضوع ده من زمان. تمام يا دكتور، إحنا لغاية هنا فقرتنا خلصت، وبنشكر حضرتك جدا على المداخلة بتاعت حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. لغاية هنا يا جماعة فقرتنا خلصت، وهنطلع فاصل صغير وهنرجع فقرتنا التانية نساء مؤثرات، خليكم معنا.
أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين الحين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبقى أحبك لين. حبك حيل تعبني يا حسك طرت من ايدي كذا فجأة بغمضة عين ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين حبيبي تدري شو اللي فيه غيابك حيل تعبني يا حسك طر من ايدي كذا فجأة بغمضة عين ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني جميع الناس في قربي
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لافم وفقرتنا التانية نساء مؤثرات. بس قبل ما نبتدي فيها ناخد كام كومنت كده من أصدقائنا على موضوع تجميد البويضات. بسنت أحمد بتقول مشاعر الأم بتكون موجودة جوه كل بنت مش لازم تكوني أم عشان تحس بيها انت ممكن تمارسيها على كل الناس اللي بتحبيهم حقيقي يا بسنت صح. كاميليا ياسين بتقول هعمل مهلبية ماشي يا كاميليا بس نسيش أختك معاكي بقى في طبق ونودي نودة الهواري هعمل إيه هدعي ربنا يكرمني طبعا إحنا طبعا بندعي ربنا بس برضو ناخد بالأسباب وكمان نشوف العلم وصل لفين ونستغل تطور العلم اللي حصل ونحاول إن إحنا ناخد بالأسباب كمان. دلوقتي فقرتنا التانية نساء مؤثرات معانا هنتكلم النهاردة عن شخصية مش مصرية برضو زي المرة اللي فاتت هي شخصية روسية. الشخصية اللي هنتكلم عنها اسمها فالنتينا تريشيكوفا. فالنتينا تريشيكوفا معلش هو اسمها صعب شوية. هي اتولدت في 6 مارس سنة 1937 في قرية اسمها قرية بولشوي ودي كانت شمال شرق موسكو. والدها توفى وهي عندها سنتين خلال الحرب العالمية الثانية وكان عندها 3 أشقاء. طبعا في الوقت ده كانت الحياة صعبة فوالدتها اتنقلت من البلد اللي هم كانوا فيها وراحت بلد اسمها ياروسلافل ودي كانت برضو تبع الاتحاد السوفيتي وهناك اشتغلت في مصنع للقطن وبعد كده اتعلمت وتخرجت من كلية الصناعات الخفيفة سنة 1960 واشتغلت بقى زي والدتها برضو في معمل وبعد كده مصنع للنسيج ولكن كان هي عندها هواية القفز بالمظلات. اتعلمت الهواية ديت في أحد النوادي المحلية وقعدت تتدرب فيها وسجلت أول قفزة ليها سنة 1959 عن عمر 22 سنة والقفزة دي هي اللي خلتها بعد كده إن هم يختاروها كرائدة فضاء أو كانت من ضمن المرشحين إن هم يتعلموا يبقوا رواد فضاء. لما أرى مدير التدريب بتاع رواد الفضاء وكان في الوقت ده اسمه نيكولاي كامانين إن الطيارات الإناث بتاعة أمريكا بيتدربوا علشان يطلعوا أول رائدة فضاء أمريكية من عندهم اتضايق جدا وقال أنا لا يمكن أسمح إن تكون أول مرأة في الفضاء أمريكية لأن ده هيكون إهانة لمشاعر الوطنية للمرأة السوفيتية. وبالفعل قرر إن هو يعمل موافقة لخمس رائدات وكان طبعا حاطين شروط صعبة منها إن هم يكون سنهم أقل من 30 سنة ووزنهم أقل من 70 والطول حوالي 170 واختار منهم فالنتينا لأنها كانت يعني أثبتت جدارة في القفز بالمظلات وكان الكلام ده سنة 1962. بعد كده اختاروها إن هي تطلع مهمة لوحدها لقيادة الطائرة فوستوك 6 وكانت المهمة دي هي أول مهمة تسند إلى امرأة يعني مهمة فضاء منفردة وما فيش حد بعد كده طلع مهمة فضاء منفردة من السيدات حتى الآن غير فالنتينا وكانت دي أول وأصغر امرأة تصعد إلى الفضاء. وفي المهمة دي هي عملت إيه بقى دارت حوالين الأرض حوالي 48 مرة وقعدت 3 أيام في الفضاء لوحدها ودي طبعا حاجة يعني ما حدش عملها لغاية دلوقتي من الرواد إن هو بالذات السيدات إن هم يطلعوا في مهمة فضاء لوحده. بعد كده اترقت بقى في ملازم اول، وبعد كده قبل الرحله، وبعد كده بقى لما كانت في منتصف الرحله اترقت لقبطان، واتجوزت مرتين. اتجوزت اول مره رائد الفضاء اندريان نيكولايف، ده كان سنه 1963، وبعد كده قعدت فتره واتطلقت منه، وبعد كده اتجوزت جراح، الجراح ده اللي كان بيشرف عليها على مرضها، اتجوزت منه لغاية لما توفى سنة 1999. مش بس كده بقى، كمان هي درست في أكاديمية زوكوفيسكي للقوات الجوية، واتخرجت منها سنة 1969 كمهندسة فضاء. سنة 1977 عملت رسالة الدكتوراه بتاعتها في الهندسة، وغير كده ان هي تقلدت عديد من المناصب، يعني مثلا تقلدت منصب عضو في المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي، وده كان من 1966 لغاية 1974. طيب، وبعد كده من سنة 1974 لغاية 1989 اتعينت في الديوان الرئاسي للاتحاد السوفيتي. من 1996 ل 1991 اشتغلت في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وقعدت فترة كبيرة فيه. كمان حصلت على وسام بطل الاتحاد السوفيتي، وحصلت كمان على أوسمة من بلاد تانية زي منغوليا وتشيكو وتسولفاكيا وفيتنام، حصلت تقريبا على 12 وسام. كل ده نتيجة ان هي اشتغلت على نفسها، وان هي كانت امرأة مميزة في تاريخ الفضاء. تقاعدت سنة 1997 بطلب من الرئيس الروسي، وهي لسه الحمد لله يعني عايشة ومخلدة، طبعا أعمالها تخلد يعني الحاجات الكويسة اللي هي عملتها، بالذات في ريادة الفضاء بالنسبة للسيدات، إن هي أول رائدة فضاء قعدت لوحدها منفردة في مهمة منفردة. كل التحية طبعا ليها. لغاية هنا فقرتنا خلصت، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني.
مسيطرة، همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما أنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة. في حاجات حذرتك منها وعليك إزاي غتلمها، أنا قلبتي ما أنتش قدها، أنا واحدة الغيرة في دمها. استنى انا لسه بكلمك، والامتى انا هفضل افهمك، من يوم ما قابلتك قلت لك لو بصيت بره هزعلك، لو بصيت بره هزعلك. مسيطره، همشيك مسطره، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. ايوه انا مسيطره يا حته سكره، طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبره. مسيطرة، همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما أنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة.
ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم في برنامجكم لافام، ودلوقتي معاد آخر فقرة بتاعتنا، وهي فقرة صحتك وجمالك. النهاردة هنتكلم عن البوتوكس والفيلر. البوتوكس ده ايه؟ هو البوتوكس عشان في ناس كتير ما تعرفش البوتوكس ده عبارة عن ايه. البوتوكس ده عبارة عن مادة مستخلصة من بكتيريا، بكتيريا دي اسمها كوليستريديوم بوتيولينوم، والمادة دي البكتيريا دي بتطلع سم اسمه سم البوتيولينوم، وده بيستخدم بقى ان احنا نعمل ايه. احنا عارفين اصلا ان البوتوكس بيشد، فهو بيشد ايه؟ التعبيرات او الخطوط التعبيرية اللي بتبقى في الوش ده، مسؤول عنها ايه؟ مسؤول عنها العضلات. فهو بيتحقن بقى في العضلات، بعد ما بنحقنه في العضلات بقى بيحصل ايه؟ هو السم ده بيعمل زي ارتخاء للعضلة وبيمنع التكون التعبيرات اللي بتبقى على الوش لما حد يكشر، حد يضحك، فده بيبقى هو ده البوتوكس. اما الفيلر بقى حاجة عبارة عن مادة بنملى بيها الفراغات او بنكبر بيها، يعني حد عايز يكبر دي بتبقى مادة كده فيها هيالورونيك أسيد وحاجات تانية بنحطها عشان نملى الخدود، نملى الشفايف والكلام ده. طيب احنا ازاي يعني نحاول ان احنا يعني ما نستخدمش البوتوكس والفيلر يعني غير في سن كبير قوي، يعني نحاول ان احنا نحافظ على بشرتنا، ازاي نعمل ماسكات تحاول تدينا نفس الافكت بتاع البوتوكس والفيلر؟ يمكن من الحاجات المهمة في اللي بتستخدم الخميرة، وكمان في القهوة برضو بتدي افكت حلو قوي. فاحنا النهاردة عاملين لكم كام ماسك كده عشان هنقولهم لكم، عشان دول بيدوكوا تقريبا نفس الافكت، بيشدوا البشرة بتاعتنا وبيخلوها احسن. اول ماسك اللي هو الماسك بتاع البن، البن قلنا ان هو بيشد. طيب هنعمله ازاي؟ احنا هنجيب معلقة بن وللبشرة العادية هنحط عليها معلقة مية ورد. طيب لو انا بشرتي دهنية هجيب بياض بيضة واحط عليها برضو البن، لو بشرتي جافة هجيب صفار البيضة واحط عليه برضو البن. هبتدي احطه على وشي لمدة نص ساعة واغسله بعد كده بمية فترة. طيب في باسك تاني برضو اللي هو الشابة المطحونة واللبن البودرة ومية الورد. بجيب معلقة من كل حاجة، معلقة من الشابة المطحونة، معلقة من لبن البودرة، معلقة من مية الورد، وده بعمله مرة في الأسبوع. ده برضو بيشد البشرة وبيقلل، بيشيل التعبيرات بتاعة الوش برضو، بيخليها تبقى أحسن والخطوط التعبيرية تبقى أقل. في كمان حاجة مهمة جدا اللي هو زيت القرفة. زيت القرفة من الزيوت المهمة جدا إن هي بتشيل الآثار بتاعة الخطوط التعبيرية، بس مع المداومة، يعني على الأقل تستخدميها لمدة 3 شهور. ليه؟ لأنه بيزود الدم اللي بيوصل للوش، ومع المساج ان انت تعملي له مساج كل يوم وتدلكي بيه الأماكن اللي انت شايفة فيها خطوط تعبيرية كتير، أو شايفة فيها ان هي فيها ابتدى يظهر عليها تجاعيد أو حاجة بتحطيها. بس يعني تنبيه، هو زيت القرفة بيبقى حامي شوية، فلو انت بشرتك حساسة ممكن نخلطه مع زيت جوز الهند ونعمل بيه بقى مساج كل يوم. في كمان ممكن نعمل كريم لليل، يعني مكون من برضو بالزيوت الخفيفة، زيت اللوز وزيت القرفة وزيت جوز الهند، ده برضو ممكن نحطه مع بعضه وندهن بيه الوش. بس لو البشرة دهنية يفضل ان احنا ما ندهنش بيه، يعني ممكن يبقى للبشرة العادية او للبشرة الجافة. وطبعا نبعد عن التدخين والتلوث والعوامل الوراثية وقلة النوم وشرب المية، ولو عندنا عوامل وراثية طبعا نحاول ان احنا نهتم ببشرتنا بدري. لغاية هنا خلصت حلقتنا، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات لافام الأسبوع الجاي يوم الخميس الساعة 6. باي باي.